همهم حق ودين مستشارون دعاة للصراط المستقيم في كل فن في الحياة
نهجكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
للحد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج المستشارون. في هذه الحلقة نسلط الأضواء على موضوع يهم كل إنسان ويبحث عنه الجميع، فمن الناس من يوفق للوصول إليه ومنهم من لا يوفق. إنه موضوع الطريق إلى السعادة. سنبحث في هذه الحلقة عن أسئلة هامة حول هذا الموضوع. ما هي السعادة؟ ولماذا كثرت عنها المؤلفات والكتب في هذه السنوات بالذات؟ وما العلاقة بينها وبين مصطلح الرضا والسرور وكثير من المصطلحات الرائجة في هذا الميدان؟ وما مكوناتها ومظاهرها؟ وأخيرا نقف وقفة طويلة حول أسباب السعادة وكيف نحصلها في هذا العصر. ضيفنا في هذا اللقاء هو الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي المساعد بجامعة القصيم وداعية معروف وإمام جامع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله والمشرف العام على مركز وموقع حلول للاستشارات والتدريب، مشرف ومحكم لمجموعة من البرامج الإعلامية المبتكرة مثل رمضان غيرني وإيجابيون والحج طورني. دكتور عبد العزيز مرحبا بك.
أهلا بك أخي أشرف في هذا المساء المبارك، و أيضا أثني بالشكر والتقدير لقناة الأسرة في هذا اللقاء الطيب المبارك، ومرحبا أهلا بجميع المشاهدين والمشاهدات.
دكتور بارك الله فيكم، لاحظ كثير من المشاهدين ونلاحظ في المعارض والمكتبات المختلفة طفرة هائلة في الكتب التي تتحدث عن السعادة والنجاح ويعني ترك الأحزان والقلق وما إلى ذلك، وانتشرت بكميات هائلة جدا، حتى إن كتاب دال كارنيجي وكان من أوائل الكتب الحديثة طبعت منه عشرات الملايين وترجم إلى معظم لغات العالم، دع القلق وابدأ الحياة.
نعم.
الحقيقة قبل أن ندخل يعني إلى هذا الموضوع، بماذا تفسر وأنت داعية وعالم نفساني كثرة هذه الكتب، وبماذا تنصحنا حيال هذه الكتب، كيف يكون موقف منها وخصوصا أن معظمها مترجم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال مهم الحقيقة وجميل، ولعلني أجيب بعدة إجابات ربما تبين أو تكشف الغموض عن هذا السؤال. أولا، هذا الموضوع مهم، ولذلك أنت الآن أخي أشرف في هذه الدورة في برنامج المستشارون يعني طرح هذا الموضوع، فطبيعي أي إنسان عاقل وأي إنسان إنسان يعني كائن هو يبحث عن السعادة يعني بأي مكان ويكتب عنها، ولعلني لا أبالغ إن قلت أنها تقريبا هذا الموضوع أنه من أكثر بل هو أكثر الموضوعات الذي طرق في العصر الحاضر يعني، ولذلك لا غرابة أنه يكتب عن هذا الموضوع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا ربما اجتهاد لدي خاصة أنك قلت يا أخي أشرف أنه ترجمت كتب كثيرة بينما لا نجد أشياء كثيرة، فأنا سأجيب بعدد بإيضاح مهم أن سبب طرق هذا الموضوع لدى دعنا نقول في الثقافة الغربية بشكل أكبر لأنهم هم يحس أنهم فقدوا أصل السعادة، وهذا تكلم عنه كاتب غربي في كتاب شهير في القرن الماضي اسمه أزمة علم النفس المعاصر، وهو واحد اسمه جيمس ديز، وتكلم أن سقوط الدين عندهم ولد فراغ هائل، فاستمروا يبحثون عنه يمين شمال يعني شيء يوجههم شيء يركنون إليه، فهم فقدوا أصل السعادة فلذلك يبحثون عنه. يعني لما مثلا تنتشر مدارس علم النفس سواء خاصة الإرشادي والعلاجي والصحة النفسية، وهم الحقيقة يبحثون عن شيء فقدوا أصله وهو التدين والقيم الروحية الداخلية، فتعددت المدارس وتنوعت النظريات وتباينت الفلسفات، وإلى اليوم بل حتى إلى بعد الآن لن يصلوا ما دام أنهم فقدوا الأصل، فلذلك من الطبيعي جدا أنهم إيش؟ أنهم يكثرون من الكتابة حول هذا الموضوع لأنهم يبحثون عن السعادة. بينما لدينا أصل السعادة موجود، صح لم نتقدم تقدم مادي هائل، ولكن أصل السعادة التي هي مبنية على التدين، مبنية على الأمانة، مبنية على القيم الداخلية، مبنية على الارتباط بالله عز وجل، هذا موجود لدينا ولله الحمد. وستقول لي ما دليل ذلك؟ أقول الدليل في قضية نسبة الانتحار.
طيب هو يعني هذا كلام جميل، وإن شاء الله ستأتي هذه المقارنة بين مفهوم السعادة عند وتطبيقاتها كذلك في البيئة الإسلامية وفي البيئات الأخرى. لكن نحن الآن في بين يدي هذا الموضوع. يعني أشرت دكتور أنه كثرة الكتب نظرا لأهمية هذا الموضوع.
نعم.
الحقيقة أيضا يعني دعنا نسأل هنا سؤال، لماذا يبحث الإنسان عن السعادة؟
أولا يريد أن يسعد نفسه، فمن لا يسعد نفسه ويبحث عن أسبابها ويقرأ عنها سيشقى. وأريد أن أرجع إلى ما تكلمت عنه في قبل قليل، المسلمون حتى طبعا في القرآن وفي السنة تكلم عن الصحة، السعادة اللي المقصود فيها الحياة الطيبة والعيشة الهنيئة، وتكلم عن عدد من العلماء ولعل من أشهرهم ابن القيم رحمه تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية أهل العلم والإرادة وغيره.
طبعا أنا يعني نظرا لمتطلبات الإيجاز في التقديم لم أذكر أن الدكتور كان بحثه في الماجستير عن الصحة النفسية عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الحقيقة دكتور هو أحد أسباب اختيارنا لك للحديث عن هذا الموضوع بالذات، لأن الإمام ابن القيم علم و شيخ من شيوخ الإسلام الكبار وعملاق، بحث هذا الموضوع، بحث التزكية في كتب كثيرة، منها الكتاب الذي تفضلت به، كذلك رسالة الدكتوراه لدكتور كانت عن
الفعالية برنامج نفسي إسلامي لعلاج القلق لدى المراهقين.
ما شاء الله
ذكرنا برنامج، أو دعنا نقول محاولة تطبيق برنامج منطلق من الرؤية الإسلامية مع استخدام الفنية النفسية لمعالجة القلق لدى المراهقين.
نعم جميل. أجل القلق أيضا هو أحد أعداء السعادة.
نعم.
يعني إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يكتب في هذه الحلقة الفائدة.
آمين.
أجل بالنسبة لأهمية السعادة، الإنسان يبحث عنها انطلاقا من بحثه عن اللذة وفرارا من الألم.
نعم.
لأن ضدها هو الشقاء.
نعم.
طيب بناء على يعني ما تفضلتم به، في الحقيقة يعني نريد أن يعني ننهي هذه المسألة قبل أن ندخل إلى المحاور الهامة في موضوعنا هذا، وهو ما تفضلتم به من أن الكتب الغربية أو الغربيين بحثوا هذا الموضوع لأنهم فاقدين للسعادة.
نعم.
هنا سؤال، لماذا نحن ونحن الأمة الإسلامية صاحبة الحضارة الصحيحة لا يكون لنا أيضا بناء حضاري وإسهام معرفي في تأصيل هذه المسألة؟
طبعا هو موجود،
هو موجود. نعم.
لا هو موجود الحقيقة، لكنه بغير المفردات العصرية الموجودة الآن.
نعم. لماذا لا يكون هذا العطاء تفرد فيه مؤلفات ويكون بشكل كافٍ؟
لا بأس، في محاولات الآن جيدة من لدى بعض المتخصصين.
نعم.
ومشروعات قائمة وتخصصوا ودرسوا هناك في الغرب، وهم الآن أيضا يحاولون أن يجمعوا ما بين، أو دعنا نقول يكون عندهم خلفية شرعية جيدة.
نعم.
فينطلقون من هذا الشيء. المهم أنه انطلقت بعض المفردات، وطبعا الأمة الغربية قائدة الآن، يعني قبل 700 سنة كانوا هم يقولوا نفس كلامك الآن، هم يجتمعون في الصوالين الثقافية والأدبية، يقول ليش نحن نأخذ المفردات الإسلامية، ليش نحن نتبع الشرقيين، ليش نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونتبع، ليش ما يصير لنا قوة ذاتية نكون ثقافة خاصة. وهم خططوا ووصلوا ونحن تركنا بعض هذه الأشياء، والآن في عودة جيدة الحقيقة من عدد المتخصصين في التربية وعلم النفس والإدارة والاقتصاد، وبدأوا ينطلقون الحقيقة لكتابات متخصصة ليست ادعائية، لأن الإنشاء كثير. أنت ممكن أن تكتب لي الآن 1000 صفحة لكن كلها سوالف، لكن نحن نريد إطار نظري، يسمونه نظرية وثقافة، أو دعنا نقول الإطار النظري، ومعه تطبيق لهذه النظريات في أساليب، ثم ننظر الأثر، أو دعنا نقيس الأثر ما بين القبل وما بين البعد. وهذا طرحناه الحمد لله في عدد من البرامج، وهي محاولات جادة من بعض المتخصصين، لعل منها بعض البرامج التي طرحناها. سواء في الإيجابية أو في التغيير.
نعم. أجل يعني أفهم من كلامكم دكتور أنه السعادة الحقيقية موجودة عندنا نحن المسلمين، وكذلك الموروث العلمي موجود، بل كان الغرب يقل ينقل منا فيما مضى، موجود في مؤلفات المسلمين، لكن فقط الذي ظهر الآن هو هجمة كبيرة من الكتب وطرح لمصطلحات. فالآن الحراك الثقافي في مرحلة يعني غربلة للمعطى الغربي الآن، ويعني نقده في
نعم والاستفادة، يعني العلم الإنساني مشاع للجميع، لكن يحتاج إلى دعنا نقول قائد إلهي، أو دعنا يقول علم مقدس وهو من الله عز وجل الكتاب والسنة، وإلا تجارب الإنسانية هي مشاعة بين الناس يعني أجمعين، ليس هناك يعني اختلاف.
طيب ندخل الآن إلى أولى محاور هذه الحلقة، محور هام، وهو ماذا نقصد بالسعادة؟ الحقيقة أن المصطلحات كثيرة، وبعضها يتضاد مع هذا المصطلح، وبعضها يترادف، وبعضها يأخذ جزءا منه. نجد مصطلحات كثيرة، مصطلح السرور، ومصطلح البهجة، ومصطلح الفرح، ومصطلح المرح، وعكس ذلك مصطلح التعاسة، ومصطلح الحزن والضيق والاكتئاب والنكد والكمد والهم وما إلى ذلك. نريد أن تضيء لنا باعتبارك بثقافتك الشرعية وثقافتك النفسية مصطلح السعادة في ضوء هذه المصطلحات.
طبعا السعادة المقصود فيها بعيدا عن التفلسف والسفسطة، الحقيقة المقصود فيها الفرح القلبي والسعادة القلبية الداخلية، وهي التي تستمر مع الإنسان سواء كان فقيرا أو غنيا أو راحلا أو ضاعنا أو مقيما أو مسافرا أو متزوجا أو أعزبا أو مريضا أو صحيحا، سعادة داخلية. وقد تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما رائعا، وقسم السعادة إلى ثلاثة أقسام: قسم خارج الإنسان تماما، وهي المال، الجاه، السلطان، وهذا يزول بزواله. القسم رقم 2 هو أقرب إلى الإنسان،
هذه مكونات السعادة أو مظاهرها أو أسبابها.
لا أنا دعني أقول إنه أخذ دعنا كتعريف مفهوم، لو أردنا شرحها شرحناها، ممكن تكون هي أنواع السعادة. رقم 2 السعادة التي لصيقة بالإنسان ولكن قد تكون منفكة عنه، وذلك مثل الحياة والصحة. فالحياة قد تزول بالموت، والصحة قد تزول بالمرض، إذن هذه سعادة ناقصة. أيضا السعادة المقصودة الحقيقية هي السعادة القلبية، الفرح القلبي، الراحة النفسية الداخلية التي تعيش مع المعنى، تعيش مع الروح، تعيش مع القيم الداخلية. فالإنسان وإن كان في قمة الألم تجده مبتسما، كما قال عصام العطار وقد هجر إلى آخر في المانيا لما سمع المآذن، فقال الله أكبر، هل أحيا لأسمعها إن كان ذلك يا شوقي ويا طربي، متمني الرجوع إلى دمشق. رضيت، يخاطب الله، رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعنب. مهجر، زوجته ببيان ابنة الشيخ علي الطنطاوي قتلت المخف، مع ذلك يعيش لذة وراحة.
كيف حصلت هذه؟
هذا لأنه يؤمن بالله، لأن كما قال شيخ الإسلام: ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري. السعادة الداخلية في قمة الألم أنت مرتاح، صح قد تحزن قد تتعب، بس إذا ربطت ذلك بالله يختلف. فلذلك قال ابن القيم: السعادة الحقيقية السعادة القلبية، وهي التي تبقى مع الإنسان، والشقاوة الحقيقية الشقاوة الداخلية، وتبقى مع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. والدليل قول الله عز وجل في سورة الانفطار التي أقسم الله عليها: إذا السماء انفطرت، إلى أن قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، مجرد من الألف واللام، قال أهل اللغة فإنه يفيد صيغة العموم، نعيم قلبي في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومؤكد بإن، والإجابة لفي، ثم وإن الفجار لفي جحيم، جحيم قلبي، قلبي في البرزخ، وأيضا جحيم في الآخرة. فهذا يعني معنى السعادة باختصار، هو الشيء الذي تملكه الآن وفي القبر وفي الآخرة، وهو الراحة والاطمئنان والإيمان واللذة الداخلية، حتى وإن نقصت موجودات الدنيا حولك. نعم.
طيب حول هذا، بماذا تفسر أن الله سبحانه وتعالى عبر في الآية الكريمة: وأما الذين سعدوا، في سورة هود؟
نعم.
عبر يعني وصف أهل الجنة وأهل الفلاح بالسعادة.
نعم.
وصف أهل النار بالشقاء.
نعم.
هذا
لا يمكن أن السعادة هي أجزاء تبدأ من أول ما يوجد الإنسان في هذه الدنيا ويكلف، وتبلغ ذروتها في الجنة وفي النعيم المقي في الآخرة وفي رؤية وجه الله عز وجل. فالسعادة لن تصل السعادة الحقيقية اللي هي السعادة العظيمة في الآخرة وفي لقاء الله عز وجل والفرح بلقائه حتى تتلذذ بها في الدنيا والعكس.
هذا على يعني حد مقولة ابن القيم أو ابن تيمية إن لله جنة في الدنيا من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة.
نعم يروى عن بعض السلف. نعم
نعم, نعم. أجل مفهوم السعادة بهذا المعنى كما تفضلت دكتور مفهوم شامل للدنيا والآخرة وينبع من أعماق الإنسان نفسه.
أحسنت.
وانسجام الإنسان مثل ما تفضلت مع سنن الله في الكون ومع دين الله سبحانه وتعالى.
وهذا من تقاريب التوازن والاعتدال. نعم الانسجام الذي تلفظ الآن هو التوازن والاعتدال سواء في أخذ الدين في أخذ العقائد في أخذ الأحكام لا إفراط ولا تفريط.
نعم
نعم.
طيب يا دكتور بالنسبة لي الغرب الآن أو في يعني سواء في كتبهم أو حتى في أدبياتهم ومفاهيمهم وأفكارهم الآن يقولون نحن سعداء ويعني يظهرون التمتع وأيضا جعلوا إحصائية قبل عدة أيام الآن إنه أسعد الدول مقياس السعادة عند الدول وأسعد الدول هي ما أدري بعض الدول الإسكندنافية ثم دول كذا. هم عندهم أيضا رؤية أخرى للسعادة. نريد أن نعرف ما الفرق بين السعادة عند المسلمين والسعادة عند غير المسلمين وكيف تنقد السعادة عند غير المسلمين.
ما أظنه بهذه الطريقة أنا لمس بهذا الإحصاء لكنه صحيح إنه إذا كان يقدر بالارتياح النسبي البسيط لأن مستوى الدخل لدى الفرد الإسكندنافي ودول الأوروبا بعض أوروبا مرتفع لكن بالمقابل أكثر الدول انتحارا هي الدول الإسكندنافية. فهو قد عنده مال عنده ضمان اجتماعي عنده نساء يلعب كيفما شاء لأنه مبني على فلسفة يسمونها الفلسفة النفعية وهي التي تقوم عليها النظام الرأسمالي وغيره من الدول الغربية. فهو فعل كل شيء شرب كل شيء صادق كل شيء سوى كل شيء بدون حدود ما دام في حريته الشخصية. وماذا بعد ذلك؟ أذكر لك قصة بسيطة.
طيب أستأذنك والمشاهدين في أن نتابع هذه القصة بعد فاصل قصير. أعزائي فاصل ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة للخيد القلب الجريح مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نبحث فيها عن الطريق إلى السعادة مع الدكتور عبد العزيز الأحمد. دكتور وعدتنا بقصة عندما كنا نقارن بين إعجاب الغرب بمفاهيمهم عن السعادة ذكرت أن هناك قصة توضح حول هذا الموضوع.
نعم بس فصلتها بالفاصل أنت.
نعم طيب. لا بس
القصة طبعا أحد الإخوة هم قصة طويلة لكنهم سافروا إلى معهم رجل إنسان كبير حدود عمره 70 أو 80 سنة وشاركهم من باب أنه يريد أن يبذل للإسلام شيبة رجل شيبة من هنا من المملكة العربية السعودية ثم سافروا إلى أمريكا. طبعا طوال السفر 12 ساعة منهم في الطيارة لأول مرة يطلع في الطيارة ونزلوا في واشنطن وذهب الأخوان دكتوران ومعهم الأخ هذا الرجل الكبير في السن ومعهم السائق الدليل الذي هو يعرف اللغة
الرجل الكبير في السن مسلم
مسلم أحد
نعم.
الإخوة من
نعم.
من بلد الدواد من نعم. هنا من
نعم.
السعودية
نعم.
فالمهم أنهم وصلوا هناك وأراد السائق الدليل الأخ اللي هناك كان في من المركز الإسلامي في واشنطن أراد أن يمر بهم على شقة يأخذ رأيهم فيها في عمارة طويلة فركنوا السيارة على الطريق السريع وكانوا على طريق المحل الخدمة وقف السيارة قال يا أبو فلان رجل كيف السن استنى انتظر في السيارة ونحن سنذهب للشقة ثم ننزل إليك. قال لا بس كان متعب مجهد لأنه ما نام الليل بالعادة ينام بعد العشاء ويستيقظ مع الفجر هالمرة كل الطيران طيارة والمرة يركب ويشوف يرى هالناس والأجانب يسمونهم يعني معروف هالقضية هذه. المهم أنه نظر إلى الطريق وإذ بمثل هذا زرع أخضر مزروع تحت البنايات الطويلة طبعا طريق سريع كان فطقطق حذاءه ووضعه تحت أذنيه ونام
على الزرع الأخضر
الزرع بعد السيارة.
نعم
وأخذ يغط في الشخير
على الفطرة
على الفطرة مرتاح. حينها كان في واحد شاب أمريكي عمره 26 سنة كان في الدور الثاني عشر.
نعم.
فناظر من خلف الزجاج يطيل ينظر إنسان وضعه وضع تماما نائم.
نعم.
ثم يرجع ثم ينظر ثم يرجع، فاستغرب كيف هذا الرجل نائم. طبعا لها قصة هذا عنده أو لها سبب. فنزل بسرعة أراد أن يستفسر أو يستوضح عن هذا الأمر، نزل وقف عند رأس هذا الرجل يسمونه أبو سعد، ثم أرجع ثم تقدم ثم أرجع، سمع الخشخشة الرجل الشائب هذا العجوز، فقام وإذ بهذا الرجل الأمريكي أمامه 26، فأتى وضم لأنه جاي أتى للسفر بنية لعل الله يسلم يعني يرزقه يسلم على يده أحد.
نعم.
لأنه كان يسمع هذين الدكتورين يقولون لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يريد أن يسلم أحد على يديه.
ما شاء الله.
المقصود أنه
قام واحتضن ذلك
الأمريكي فقال أسلم تسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله. فالرجل الأمريكي واتش رونج، ما يدري وش القصة الآن، ما الأمر. فضمه ضمه، فالحمد لله الدكتوران نزلا وفصل الرجل عن الرجل، وقالوا يعني أتى الإنسان المترجم معهم الأخ، فقال الأمريكي شير جابك، وقالوا للشايب الرجل العجوز شير القصة، فقال العجوز الحمد لله أنا نايم يوم قمت شفتها الرجل الأمريكي فعل الله يدخله الجنة بسببي. فأنا قلت له القضية، فأتوا الأمريكي وقالوا شير القصة، ليش أنت أتيت وش تبغى بالرجل؟ قال والله أنا في الدور الثاني عشر ولي ثلاثة أيام، شقة من أفخم الشقق، وعندي مال وفير وكل شيء سويه، لكن للأسف أنا عندي أرق وقلق ما أنام، ولي ثلاثة أيام يمكن ما أنام إلا عشر دقائق نصف ساعة ثم أفزع، وأكلت حبوب مهدئة ومسكن عجزت، وأنا متضايق نظرت إلى الشارع وجدت هذا الرجل نام، كيف نام وأنا لم أنام؟ هذا السؤال فقط أجيبوني. فقال المترجم موضوع بسيط، هذا رجل آمن بالله وصدق به وأجاب على الثلاثة الأسئلة المشهورة، لماذا أنا موجود وما غايتي في الوجود وإلى أين ذاهب ومن أين أيضا أتيت ولماذا أنا مخلوق، هذه الأسئلة معروفة أنها منتشرة في العالم الغربي يسمونها القلق الوجودي، فهم قلقون لماذا نحن موجودين في هذه الدنيا، هل نأكل نشرب ننكح وفقط ثم نموت ثم ماذا بعد ذلك؟
مثل ما قال الوجودي.
أي مثل ما قالها الشاعر العربي الشهور، جئت لا أدري ولكن
إلى أبو ماضي الشاعر اللبناني.
إنسان هو مضطرب لكن أنا أعلم لماذا من أين أتيت ولماذا أنا موجود وما غايتي في الوجود وإلى أين ذاهب.
والعجيب أن إلى أبو ماضي نفسه في قصيدة أخرى أيضا يقول ابتسم فإنك بعد لن تتبسم، يعني إذا مت لا يعني هو فقد الخلاقة كلها.
إذا أنا أقصد من ذلك أن هذا أجابوا في بهذا الشيء.
طيب.
فقال ممكن تفسرون لهذا الشيء، يقول الرجل الأمريكي فسروا له قليلا، ثم قالوا هل لك أن تذهب معنا للمركز، فذهب معهم للسنتر المركز فشرحوا له ساعة وساعتين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم قام واغتسل ودخل الإسلام ثم نام نومة طويلة.
الله أكبر،
هذه قصة موجودة
سبحان.
فهذا وش تبين لنا؟ تبين لنا أن الجوهر هذا الإيمان الداخلي والإيمان بالله عز وجل حتى ترى لو كان ناقصا، حتى مثل ما موجود الآن ذنوب وأخطاء، مع كل هذه الأخطاء وهذه النقائص بل حتى لو بعض الكبائر، ما دمت لا تشرك بالله عز وجل فأنت على خير عظيم.
نعم، بارك الله فيكم. أجل يعني من الناحية النفسية،
نعم
أنت يعني ربطت أكثر من مرة في ثنايا القصص وفي ثنايا الحديث، وأنا أريد الآن أن تتكلم باعتبارك من علماء النفس المسلمين الآن عن أثر الإيمان على السعادة، وكيف أن الثقافة الغربية يعني لم تفلح في تقديم نموذج متكامل للسعادة لأنها فقدت الإيمان أصلا.
طبعا عندهم محاولات جادة، بل أنا أعتبرها محاولات إبداعية رائعة.
لماذا؟ محاولات لماذا؟
للوصول للراحة والطمأنينة والسعادة.
نعم.
ولو ذهبت تقرأ لستيفن كوفي مثلا أو تقرأ مثلا داي كارنيجي وغيره أو حتى لفرانكل صاحب اللوجو ثيرب العلاج بالمعنى أو غيرهم، لو تقرأ لهم فقط تبعد الاسم تقول هذه بعض الإيحاءات الإيمانية، لكن للأسف أنه ليس عنده النقل المعصوم.
نعم.
يعني عنده فطرة.
ماذا تقصد بالنقل المعصوم؟
اللي هو الكتاب والسنة.
نعم.
الكتاب والسنة، القرآن والسنة الصحيحة المتواترة التي رويت لنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق السعادة، مجالات السعادة. يريدون كما قال أحمد المهدي دكتور مصري يعلق في كتابه الرائع عن
العلاج بالمعنى وهو الآن علاج شهير. نفس محاضرتنا الآن، نفس لقاءنا الآن، الحلقة، هذا في علاج شهير في أمريكا يسمونه اللوكوثيرابي، العلاج بالمعنى. يقول فرانكل اليهودي، يقول يا أيها الأمريكيون، يا أيها العالم، سبب أنكم مريضون قلقون أنكم فقدتم معنى الحياة. لستم موجودين لأجل المال ولا لأجل السلطة ولا لأجل القوة، ولا أنتم موجودون لأجل معنى. فتسأل هذا فرانكل ما هو المعنى، يضيع. يقول عبد الحمد المهدي إنه كالإنسان الطائر، مثل ما قال ابن القيم وابن عدد من العلماء، كالطائر الذي له جناحان، معه جناح ولكن جناح مهيض فيسقط. فهذا الأمر هو الحقيقة، هو المرتكز الأساس، الإيمان بالله عز وجل، وهو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي جاء به أتباعهم. فإذا فقدنا فقدنا كل شيء، وإذا وجدناه وجدنا كل شيء حتى لو نقصت الدنيا. فالغربيون الآن والكتابات النفسية هذه المصطلحات هم حريصون ويكتبون فيها في مراكز، في مراكز الآن، مراكز للسعادة، مراكز للبسمة، مراكز ضخمة جدا،
للتنفيس والعلاج النفسي، كل أنواع العلاجات
ضخمة جدا. أنا زرت مراكز في لوس أنجلس، مركز ضخم جدا يكاد يكون دولة للقلق، لعلاج القلق، للمراهقين وللأطفال وللنساء وللمدري إيش وللرجال الأعمال الفي آي بي، ضخم جدا جدا. لكن للأسف ما فيه الروح التي هي مرتبطة بمن خلقها وأوجدها. أبدعوا في وسائل، أبدعوا في فنيات، لكن للأسف فقدوا الأهم الذي ذكر الله عز وجل في محكم القرآن: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه مستعد في السماء. نعم.
طيب دكتور، إلى أي حد ترى أنهم وصلوا أو اقتربوا من مفهوم السعادة؟
والله يا أخي، هم في الفنيات والأساليب، في الدراسات والأبحاث، قطعوا أشواك كبيرة. ولعله بعد هذا التقارب، الآن العالم يسعى إلى التقارب، يسعى، دعنا نقول إنه العلوم يؤثر بعضها في بعض.
نعم. والثقافات الآن تختلف. الآن
كما عندنا في الأحاديث النبوية المستقبلية أن الإسلام ينتشر، الآن أسرع دين ينتشر في العالم كله بسبب بساطته،
سبحان الله،
وأنه ليس مرتبط بالمخلوق، مرتبط بالخالق
الله،
وبسبب عفويته، بسبب سماحته، بسبب اعتداله، بسبب تناغمه مع الفطرة والإنسان، هو ينتشر بشكل كبير. أتوقع أن الله جعل ذلك، دراساتهم وأبحاثهم، سبب للوصول إلينا.
نعم.
ونحن يجب أن نرتفع أكثر.
نعم.
نرتفع عن قضايا الشوشرات والتناطحات الموجودة في بعض الكتابات إلى، دعنا نقول، رسم منهجية موضوعية منطلقة الحقيقة من رؤية إسلامية مرتبطة بالكتاب والسنة، ومنطلقة من التجريب والتطبيق، وأيضا الانفتاح على العالم. أنا متأكد لو فقط شممنا العالم أريجنا البسيط هذا اللي مبني على الإيمان، أنا متأكد يعني يفرحون به فرح كبير جدا. والدليل على ذلك مثل ما ذكرنا قصة الأمريكي قبل قليل.
نعم. نعم، جميل جدا. الحقيقة يعني هذه المعاني هي ما نحاول أن نسعى إليه قدر جهدنا في برنامج المستشارون، هو فتح الملفات الكبيرة ومحاولة التأصيل ويعني مواكبة ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية الآن، ومحاولة صناعة يعني مفاهيم جديدة نحو مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى. في هذا الإطار يا دكتور، لعل هنالك يعني سؤال في أذهان بعض المتأثرين بالثقافات الغربية، أو يعني دعنا نفترض أن هذا السؤال سأله أحد الغربيين الآن.
نعم.
أنا أقول هذا لأننا الآن أمام بث فضائي متاح للعالم كله.
نعم.
الآن يعني نفترض أن هنالك جاءك سؤال مثلا من شخص يتكلم العربية في الغرب مثلا، من الثقافات الغربية من غير دين الإسلام، قال لك ما العلاقة بين الإسلام والسعادة؟ أنا الآن عندي، لست بمسلم وأفعل ما أشاء وأجد أنني يعني لا قيود لدي، لماذا تربط أنت بين الإسلام والسعادة؟ كيف تجيب عليه؟
طبعا أنا أقول أن السعادة مرتبطة، لأن دين الإسلام هو دين، أو أن السعادة مرتبطة بقضية متطلب التدين والإيمان والقيم، والإسلام هو مبني على ذلك. يعني الإسلام إذا تلاحظه مبني على استسلام القلب، أو نعم استسلام القلب لله عز وجل. السعادة محورها على الارتباط الداخلي، ليس محورها على الملبس ولا المنكح ولا المشرب ولا المركب ولا كل هذه الموجودات، هذه تزول.
وكم وجدنا من الأغنياء في العالم كله يشقون وينتحرون ويموتون كمدن إلى آخره، بينما إنسان فقير بسيط جدا تجده سعيد، مجرد يركع ركعتين ويتصدق بشيء بسيط وتجده حقيقة مبتهجا مسرورا. فالإسلام أصلا لما يطبقه الإنسان أعظم أهدافه أن يكون الإنسان مطمئن، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المقصود بالطيبة الهناء والراحة والطيب والبهجة، حتى لو كانت الدنيا ناقصة بشكل كبير أو عنده ابتلاءات، بس بشرط العمل الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. والعمل الصالح مفهوم واسع، طبعا الإيمان المقصود به الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اللي هو معروف تعريف الإيمان. والعمل الصالح اللي هو الإسلام، الشرائع الظاهرية وكذلك الشرائع الباطنية الأعمال القلبية. فيطبق الإسلام ويشمل الأمانات، يشمل الأخلاق، يشمل التعاملات، يشمل الأحكام إلى آخره. فبقدر ما يحقق منها يحقق السعادة. إذن الإجابة أن السعادة داخلية، والإسلام مرتبط باستسلام القلب لله عز وجل داخلي،
والسعادة من الله سبحانه وتعالى
يهبها لمن يشاء من عبادنا. نعم. لأنك نعم. ارتبطت به.
نعم.
أحسنت الاتصال به.
نعم.
أعطاك ما تريد.
وأما إذا الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سيحرمه من السعادة الحقيقية
بقدر ذلك،
بقدر المعصية،
بقدر ذلك. نعم. نعم. لأن القضية نسبية. حتى سبحان الله أنا وجدت اتفاقا بين مصطلح أهل السنة ومصطلح أهل الصحة النفسية. أهل الصحة النفسية
ماذا؟ اتفاق في ماذا؟
يعني الآن دعنا ندخل في المصطلحات. مثلا نعم. السعادة يصطلح عليها احيانا عند الصحه النفسيه، عند العلماء النفس بالصحه النفسيه مثل الصحه الجسميه.
نعم.
الصحه النفسيه، الصحه النفسيه السعاده. فقالوا ان الصحه النفسيه نسب. من الناس من حقق 90، من الناس من حقق 70، من الناس من حقق 30، من الناس من حقق 10، في قليله مرتفعه.
ممتاز.
اهل السنه يقولون الايمان ووجوده وروحه وراحته ايضا متفاوت، يزيد بالايمان بالطاعه.
نعم.
وينقص بايش؟
بالمعصيه.
بالمعصيه
ما شاء الله.
فهذا كلام انساني متفق عليه الحقيقه
ما شاء الله.
فنحن نقول لهم كلامكم صحيح، ولكن ما هو السبب الاصيل والركن الركين الذي اذا زدنا منه ارتفع منسوب الصحه النفسيه، واذا نقص الصحه النفسيه؟ اجابوك باجابات التوافق النفسي، هم اجابوك باجابات المرونه، اجابوك باجابات الانفتاح، اجابوك باجابات يسمونها اخلاقيات عامه. طيب الداخلي يتكلمون كلام كانهم ينفذون الى شيء بسيط يرجعون، لان ايش؟ لانهم بين امرين، اما انسان فاقد للعلم ما يقدر يعطيك شيء علم، وهو أصلا ما عنده علم إلهي اللي هو يخبرك فيه الله عز وجل عن الغيب.
نعم.
وإما أنه يريد أن يدعي شيء، وهم بعضهم لا أقول كلهم لكن بعضهم عنده أمانة ما يقدر يقول لك شيء ما عنده إيش أصله. لكن نحن عندنا الأصل
الحمد لله،
وهذا طبعا تميز به المسلمون لله.
جميل جدا يا دكتور، الآن أنت وضعت لنا مفاتيح ولسادة المشاهدين مفاتيح جميلة جدا في هذا الموضوع، وهو أن السعادة نسبية.
نعم.
وأن المفتاح الأول للسعادة هو الإيمان،
ما في شك، بل هو الرحيم،
هو اللي تنفتح معك بقية الشفرات والأبواب
الأخرى،
الأبواب الأخرى.
نعم.
وإذا الإنسان اكتسب الأبواب الأخرى بدون هذا المفتاح الأصلي والقاعدة الأساسية
سيستمر يدور حول البحث عنه.
نعم.
وهذا ما يحصل الحين في الغرب.
نعم.
يعني الآن فتش في قمة السعداء من المغنين والرؤساء والمشاهير والكتاب.
نعم.
إذا ما عنده هذا الشيء فهو الحقيقة مثل الذي يدور في يعني يدور في
حلقة المفرغ.
نعم. حلقة المفرغ. نعم.
ويجري وراء سراب حقيقي.
نعم.
وإذا مات يعني الله أعلم بآخرته، إذا مات مشركا فمصيره النار.
نعم.
نسأل الله تعالى أن يهدي عباده.
نعم.
طيب الآن نعود إلى تأصيل مفهوم السعادة في نظرتنا نحن المسلمين.
نعم.
ما هي مكونات السعادة وما هي مظاهرها حتى نتعلمها على نحو أفضل؟
نعم. أنا بختصر حقيقة لأن الكلام فيها طويل وهذا يحتاج تقريبا العدد من الحلقات.
نعم.
ما أقول حقيقة. نعم. جزء من حلقة، لكن دعني لأنني ألقيتها عدة مرات حول هذا الأمر.
نعم.
تجتمع تقريبا في ثلاث مكونات.
نعم.
المكون الأول هو الإيمان بالله عز وجل وتقواه.
نعم.
وذلك أن الإنسان يتعلم أمر دينه ويطبقه في حياته، كما قال طلق بن علي أن التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن هذا المكون الأساسي للسعادة. وهو العلم بالله وتطبيق هذا العلم في الحياة. هذا باختصار، هذا رقم واحد.
طبعا انت تقصد هنا بالدين المفهوم الواسع للدين.
هي طبعا مو
بالدين بالاعمال الباطنه والظاهره.
نعم.
يشمل المعاملات.
نعم. يشمل الايمان والاسلام والاحسان.
نعم.
يشمل علاقتي بالله عز وجل والتعاملات العامه،
لان بعض الناس يقصر للاسف يعني مع هجمه التغريب والعلمنه صار يقصر الدين في عبادات او يحصره في داخل المسجد، ولا يعلم ان الاسلام يشمل كل شيء في الحياة.
هذا ليس دينا، هذا الحقيقه لهذا هذا كهنوتا، هذا 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 القصف، هذا تدمير للانسان اصلا. لانه الدين المقصود فيها الدينونه هو يستمر معك. يعني ليش نفترض على انفسنا ان نكون دنيويين؟ هذا غلط طبعا، هذا لخبطه. لا نرجع الى اسبابها لدى الغرب، لان هناك خصام نكد حصل بسبب فساد رجال او فساد اهل الدين لديهم.
نعم.
انهم كرهوا الدين وما قرب الى الدين، والعكس صحيح لدينا نحن المسلمين. ارجع ان المكون الاساسي
هو الدين بمفهومه الايمان.
الايمان وتقوى الله.
نعم.
والعلم بالله عز وجل باسماء وصفاته وربوبيته ووحدانيته وتطبيق هذا في الحياه. هذا رقم واحد.
ممتاز.
رقم اثنين ما يطلق عليه بحسن التعامل مع خلق الله، وهو ما يطلق عليه نحن في المفردة الإسلامية بالأخلاق، القيم الأخلاقية، وتجتمع في محاور ضخمة جدا: الصدق والأمانة والتواضع والعطاء والإيثار. أخلاق كثيرة، لكني أجمعها أنا أو أختصرها في كلمتين كما قال ابن القيم وغيرهما وغيره رضي الله رحمه الله تعالى في قضية السماحة والشجاعة.
نعم.
السماحة والشجاعة.
ما شاء الله.
الشجاعة أن تكون جريئا في القول، في العطاء، في البذل،
مبادرا.
كل معاني الشجاعة
سباقا. هذه المصطلحات الغربية الآن.
نعم.
كن مبادرا، كن سباقا،
هذه الشجاعة.
نعم. الشجاعة.
رقم اثنين السماحة، أن تكون سهلا، سمحا، هادئا، غير غضوب إلى آخره. وأنا أيضا أرتب على ذلك أمرين: أدبيات اللقاء وأدبيات الغضب. أدبيات اللقاء،
كيف اللقاء وكيف الغضب.
طيب لا بس. أدبيات اللقاء المقصود بها السلام.
أقصد لقاء ماذا؟
لقاء الآخرين.
نعم. أدبيات اللقاء.
أدبيات اللقاء. السلام والابتسام وحسن الكلام، هذه هي. فأنا ما أريد منك أو منك أن إذا التقيت فيك كأنني أمام إنسان آخر غريب جدا. لا، حتى لو كنت أنا غريبا عنك فأنت تسلم علي وسلم عليك. لا. تبتسم، تقول كلاما حسنا. هذه أدبية رقم واحد. الأدبية رقم اثنين أدبية الغضب. مهما نتحاور ونتعامل ونتفاعل يحصل بيننا سوء تفاهم، اختلاف وجهات نظر، ينبغي أن نتحلى بأدبية الغضب، وهي اللي هو يطلق عليه الحلم والكظم والإحسان. فأنا أحلم وأحاول أن أوسع بطاني، ما أتكلم بشكل يعني أتحمل، ثم أكظم إذا كان عندي غيظ شديد خاصة مع الناس. فأنا أحاول أيضا أن أتحمل هذه بقدر أكبر، وإذا تحول ذلك إلى العفو فهذا جميل، وأجمل منه الإحسان. حتى لو أساء إلي أحسن إليه. فالناس الحقيقة ما يريدون كثرة فلوس في قضية السعادة.
نعم.
ولا كثرة كذا وكذا، وإنما يريدون إذا التقينا بهم نبتسم ونسلم. نعم. ونحسن الكلام، وإذا حصل تشاجر نكون هادئين وغير غضوبين. هذا المكون رقم اثنين.
نعم.
إذن الإيمان بالله عز وجل وتقوى، ثانيا أدبيات التعامل والأخلاق الحسنة مع الآخرين. طيب
بقي المكون
رقم ثلاثة.
ثالث من مكونات
قد أخطي في حق الله.
نعم.
قد أخطي في تقواي. قد أخطي مع الناس. يأتي المكون رقم ثلاثة وهو مهم جدا.
طيب تأذن لي والسادة المشاهدين نظرا لوقت البرنامج في فاصل قصير ثم نتابع هذا المكون الهام. أعزائي فاصل قصير ثم نتابع إن شاء الله.
في كل فن في الحياة
نهلكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين والمشاهدات. دكتور، وصلنا إلى المكون الثالث من مكونات السعادة. المكون الأول كان الإيمان، والمكون الثاني كان
دعنا نقول أدبية التعامل مع الآخرين أو الأخلاق الحسنة.
الأخلاق الحسنة. نقول المكون الثالث من مكونات السعادة.
طبعا المكون الثالث ممكن أن نقول أنه التفاؤل، وفي المصطلح الإسلامي التوبة والتصحيح، أي إمكانية ذلك. يعني مهما أنت تتعامل مع الله، مهما تتعامل مع الناس، ستخطئ، ستذنب، ستسهو، ستغفل. طيب هل معنى ذلك أني لا يمكن أصحح، لا أتفائل، لا يكون الأمل عندي كبيرا؟ لا، بل كن متفائلا، كن مؤملا، ضخ مخزون السعادة، مخزون التصحيح بشكل كبير لديك، حتى لو كنت تعمل أكبر الأخطاء. وهذا سأذكر على عدد من الأدلة، منها مثل قصة الذي قتل 99 نفسا عندنا في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بين الصحابة يقول قصة عن واحد من بني إسرائيل، هل يريد ترفا علميا أو معرفيا؟ لا، إنما يريد أن يذكر ماذا؟ يريد أن يذكر شيئا يستفيد منه الصحابة رضي الله عنه، يعني سفاح، بين قوسين سفاح. ومع ذلك كان ضائق الصدر، قلق، يريد أن يصحح، يريد أن يصل إلى الراحة، يريد أن يغير. ففي الأخير صحح له، ولكن بأسلوب تغيير البيئة والتفاؤل وإمكانية دعنا نقول الإزالة. فهذا هو المكون رقم ثلاثة. يعني بعض الناس يخطئون فيقول خلاص أنا لا يمكن صحح، قلق، لأني اخطأت، لأني كذا، لأن لا أقول لا، مهما تخطئ، وهذا قلته في أحد المقالات، مهما تخطئ فأنت مصيب.
عجيب.
لا تبتعد.
مصيب في ماذا؟
مصيب في سؤالك عن هل من الممكن صحيح؟
نعم.
لا، حاول أنك ترجع، لا تبتعد كثيرا، ولو أن تستمر وأنت تخطئ وتصحح وتخطئ وتصحح، خير لك من أنك إيش تلقي المحاولات
ويستسلم الإنسان
للياس.
نعم.
وهذه المكونات الثلاث جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الرائع ووصيته الجامعة لأبي ذر ومعاذ بن جبل لما أرسلهما إلى اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أوصني رسول، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث، بدون سفسطة وبدون هذرمة وبدون فلسفة.
التقوى اسم جامع لما يحب الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال،
كل شيء. ولا يمكن تتقي الله بجهل، تتعلم. لأن بعض الناس يقول ورك ما تكلمت عبد العزيز عن المعرفة، عن القراءة، عن هذه، يستوجبها تقوى الله. أنا قلت لك تو على علم بالله، وأعظم العلوم العلم بالله، ثم العلم بالسنة، ثم القراءة في الكتب المفيدة، ثم العلم والقراءة، وتعمل على نور من الله، وتعمل بالطاعة. ثم
أجل اتق الله حيثما كنت، وهذا المكون الأول المكون، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، هذا المكون الثالث في تصنيف.
الثالث هو الثاني هنا،
نعم، في الحديث هنا الثاني.
ايه، والثالث وخالق الناس بخلق حسن، خلاص. وهذا ما أرشد، لأنه داهي قد ذهبوا إلى النصارى، إلى نجران، إلى اليمن، لناس متعلمين، فأعطاهم هالوصايا، الوصية التي تجمع ثلاث مكونات. فأنتم يا أبا ذر ويا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين، يقول لما تتعملون بهذا الشيء ستسعدون من تربون.
ما شاء الله. نعم. بارك الله فيكم دكتور. طيب دكتور، للسعادة أسباب كثيرة والناس تشرق وتغرب فيها، ما هي أسباب السعادة؟
طبعا من أعظم الأسباب أو رقم واحد دعنا نقول العلم، يمكن ذكرناها الآن عرضا قبل قليل، العلم والقراءة والاستزادة المعرفية. وأعظم العلوم العلم بالله عز وجل، لأن العلم بالله يزيد القلب نورا وارتياحا وأنسا. ولم يأمر الله عز وجل بزيادة من شيء مثل ما أمر بزيادة من العلم، ولذا قالت عز وجل في سورة طه وقل ربي زدني علما، وخاص العلم بالله عز وجل، هذا السبب رقم واحد. فأي إنسان ما يتعلم العلم بالله ولا بأحكام الله ولا بدين الله ولا بمراضي الله لا يمكن أن يصل إطلاقا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن يعمل بالعلم، أن يعمل بالعلم قدر استطاعته ويحرص على ذلك، يعني ما هو بيصير ترف علمي، وإنما يعمل بذلك، عن طريق ذلك يحقق السعادة تطبيقيا. والله عز وجل ذكر في كثير من آيات القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم إذا لم يطبق لا يفيد صاحبه شيء في الآخرة، بل ربما يرجع وبالا عليه. تعلم العلم فلم يعمل به أو ليرائي أو لأي مشكلة من الهدف من الأهداف الغير مفيدة، فلما أتعلم أعمل. وهذا العمل هو ممارسة لهذا العلم في الحياة، فيستنزل السعادة، يستنزل الخير والراحة والأنس. رقم ثلاثة، قضية ما يطلق عليه بالمجموعة أو دعنا نقول الرفقة أو دعنا نقول الصحبة. يعني الإنسان لوحده في الدنيا قد يتعب يكسل، فلما يوجد معه أناس آخرين فإنهم يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا جهل، ينشطونه إذا فتر. وحتى النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أوصاه بذلك، ويهيأ له الصحبة، وهيأ لبعض الأنبياء الحواريين يعينونهم.
والآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين،
وآية في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما قال واصبر نفسك مثلا مع أو دعنا نقول لوحدك فقط دائما، أو مع أن هذا مطلوب، أو مع الناس أصحاب الغنى والوجاهة، إنما مع أصحاب السعادة الداخلية التي هي الوقود يعني الرائع الذاتي. الأمر الرابع وهو من الأمور المهمة جدا، قضية التقييم الدائم والتفاؤل، دعنا نقول المتابعة لقرآن عز وجل في سورة الحشر، يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فهو تخطيط متابعة وتقييم. وسأجد بعض الأشياء، بعض النقائص، بعض التقصير، عندي تفاؤل وأنا مبتهج بالتفاؤل، بل إن التفاؤل يزيد المناعة النفسية، فتزيد المناعة الجسمية، فتزيد المناعة الحياتية، فيبهج الإنسان. وهذا حتى ثابت عند الغربيين، قضية إن الإنسان كلما تفاءل كلما صار أقوى وأمضى ومتحمل أكثر عندهم، حتى يقاوم الأمراض الوبائية السرطانية والكبدية وغيرها.
ما شاء الله.
أيضا من الأسباب لتجلب السعادة عندنا نحن في الإسلام وهو من تقوى الله، القرب من الله عز وجل وكثرة اللهج والذكر له ودعائه بأن الله يرزقه الراحة والطمأنينة والسعادة. الدعاء سلاح ماضي ويستنزل الخير من الله عز وجل، والله كريم يجيب عبده إذا تحنن إليه واقترب منه، وهذا أمر منشور ومشهور في الكتاب والسنة وحتى في واقعنا. أنا أعرف قصص كثيرة جدا هنا في السعودية وفي بعض الدول الأخرى في أمريكا، بعض الزملاء أعرف لهم قصص بسبب الدعاء تغيرت حالتهم من الفقر إلى الغنى، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن التفرق إلى الاجتماع.
سبحان الله.
أذكر واحد من الإخوة ليبي ونحن في أمريكا، يقول مرة من المرات كنت لا أجد ثمن الزيتون ولا العسل ولا زيت الزيتون، ولا عندي لحم ولا عندي أي شيء، ولا أضيف أحد، وعشت حالة مسغبة جدا، ولكن زوجتي كانت صالحة.
ما شاء الله.
فقالت يا أبا عمرو، اسمه أبا عمرو، يا أبا عمرو أين أنت عن الله، عن الله عز وجل؟ فقلت إيش يعني، إيش أسوي؟ فقالت آخر الليل تقول يا ربي ارزقني، يا ربي وسع علي، يا ربي زدني خيرا توفيقا. يقول فقمت ليلة من الليالي وبكيت حتى بللت سجادتي. وكان في مدينة اسمها مدينة إجريلي في أمريكا، قريبة من دنفر وبعض المدن.
هو يحكي لك القصة بنفسه.
أنا معه يحكي القصة. قلت أنا في مرة من المرات في إحدى المحاضرات في دبي، اسمعوا عجبا، وهذا من العجب. يقول فلما انبلج الصبح إذ بالهاتف يرن علي،
لا
ورفعت السماعة، فإذ واحد لي بيكلمني قال أين أنت يا أبا عمرو، مدري أين، أبحث عنك لي شهر. واليوم قبل الفجر أو آخر الليل كلمني واحد من الإخوة في لوس أنجلس وقالوا أنك تبغى فلان، قالوا هذا رقم تليفونه.
سبحان الله.
والله هذه قصة عليك. يقول سبحان الله، أتى إلي وقال مع أمانة لك من أخيك في ليبيا، حياك الله، بس خجلت كيف يأتي إلي في البيت وأنا ما عندي لا زيتون ولا تمر ولا قهوة ولا شيء، ما أملك شيء، ما أملك إلا عندي زوجتي وطفلتي، وأتقوت من بعض الإخوة على خجل لأن ما عندي وظيفة، وصار كان حالتي مسكرة. فلما أتي أعطاني ظرفا، دبرت حالي من يمين، أعطاني ظرفا، وإذ بالظرف $4,000 أرسلها أخي من
ريال. الله أكبر.
هذا من القصص، هذا سعادة.
سبحان الله.
وعندنا قصص كثيرة
سبحان الله.
أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر.
لا إله إلا الله،
قصص كثيرة.
ذكرتني الآن كذلك بيونس عليه السلام.
نعم، وذا النون.
نعم.
إذ ذهب مغاضبا لما كان في بطن الحوت، في مسغبة، في نوع من الضنك، فحتى قال الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأجمل الدعاء أن تظهر فقرك قمة فقرك وقمة غنى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا السبب ليس موجود عند غربيين.
نعم.
ليس موجود، مدام ما يؤمن.
نعم.
إلا إذا حصل عندهم إيش، أو ماي جاد بس. طيب ماي جاد وين، أين تصل إليه؟
وعندنا مصطلح جاد عندهم بالمفهوم عندهم التثليث، يعني ليس هو الله سبحانه
وتعالى، منحرف
من التوحيد هنا.
نعم. فالمهم هذا سبب
أن يؤكد مسألة تفسير الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه.
نعم.
أجل هنا لم ينقذه بإذن الله إلا الدعاء والتسبيح،
التسبيح والصلاة. نعم.
نعم.
السبب أجل. الأخير وهو سبب مهم جدا، أنا أطلق عليه الإيمان واليقين بلقاء الله عز وجل في الآخرة، تجديد ذلك. يعني مهما تكون الدنيا، عندك مال، عندك ملك، عندك جاه، عندك سلطان، أو العكس،
أو العكس،
أو فقير، أو مصيبة، أو
محكوم عليك بالقدر،
هذه دنيا قصيرة.
نعم.
دنيا دنيا، يعني كلها 60 70 80 50 100 سنة. يعني واحد من الزملاء أنا أعرفه من قمة التجار وقمة الرفاهية، عمره أقل من 45 وكذا، أصيب قبل فترة من الزمن هو وزوجته بالسرطان.
لا إله إلا الله.
ولكن كان مبتهجا وراضيا.
سبحان الله.
ما كان يقول الحمد لله، يعني الحمد لله لي وقت ولي وقت وقت محدد. أنا أقصد من ذلك المباهج الدنيا تزول، لكن أين نضع أنفسنا نحن؟ يعني في الدنيا، بقدر ما تضع نفسك في الدنيا أنت تصنع لك مقاما في الآخرة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالمقعد الأرضي هو أساس المقعد العلوي في الجنة، لأن الإنسان له مقعد في الأرض وله مقعد في الجنة. نعم.
طيب دكتور، يعني ونحن الآن في محور هام من محاور هذه الحلقة هو كيف نحصل السعادة. أنا أظن أن هنالك سؤال يعني يتحرك في نفوس كثير من المشاهدين وفي هذا العصر الآن، هو دكتور يعني مستجدات هذا العصر.
نعم.
وضغوطاته المختلفة، ألا تجعل الحصول على السعادة الآن تتطلب مجهودا أكبر من السابق؟ أو بمعنى آخر، كيف يمكن أن نصل إلى السعادة في ظل مستجدات هذا العصر، عصر الضغوط وعصر التكاثر كما سماه بعض العلماء، الدكتور عماد الدين خليل في العراق سماه عصر التكاثر، التكاثر في المال وفي المظاهر والجاه في كل شيء. هذا العصر ذي الطبيعة الخاصة والتعقيدات والتشابك والعولمة، كيف نحصل السعادة في هذا العصر بالذات؟ ما المتطلبات الجديدة التي تنصح بها كعالم شرعي وكعالم نفسي؟
دعني أقول، ذكرنا بعض الأسباب الذاتية، دعني نقول بعض القواعد.
نعم.
قواعد في التعامل مع متغيرات العصر. نعم. ومستجداته.
نعم.
طبعا المرتكز الأساسي هو الإنسان، هذه المتغيرات هي تزيد وتنقص، تكثر وتقل، ترتفع وتنزل،
تتجدد،
ما كان حديثا الآن سيكون قديما بعد آن.
نعم.
وهكذا.
نعم.
فالعبرة بالإنسان، إذا ضبط نفسه وربى نفسه فهو يستطيع أن يدور مع أي دوران، ما لا تخف عليه. هذه نقطة ارتكازية، يعني المهم الإنسان ليس ما حوله.
أجل تمتين البناء الإنساني النفسي.
نعم.
نعم.
الداخلي للإنسان بذاته بناء مباشرا له، هذا رقم واحد. رقم اثنين التوازن في البناء.
نعم.
هذه قاعدة مهمة، يعني في الإسلام، الإسلام مبني على دين الوسطية والاعتدال، لا التشدد والمغالاة ولا الإفراط والتساهل.
نعم.
سواء في العقيدة، توجه إلى الله، الإيمان به، أو في تطبيق الأحكام.
نعم.
بعض الناس يبالغ حتى يحرم ما حل الله، أو يفرط حتى يحل ما حرم الله، وإنما توازن، ويطبق الأشياء بدليلها ويفهمها بتعليلها، ويحرص على تحقيق رضا الله ثم إفادة الناس. الناس مساكين، يعني خاصة عامة الناس، يعني مسؤولون عنهم القادة والعلماء والمثقفون، مسؤولون عن هؤلاء الناس يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول رائد. إذن التوازن رقم اثنين. رقم ثلاثة وهو من الأشياء المهمة جدا، أهمية تعميق الإيمان باليوم الآخر وهو من أعظم صفات المتقين السعيدين.
نعم.
وبالآخرة هم يوقنون. هذا الأمر مهم جدا يعني، ونحن في قمة الرفاهية والآن في قمة مثلا انفتاح الدنيا، ينبغي أن لنا أوقات في في في, في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة أننا نتخفف من الدنيا، حتى أننا ننزع هذا اللباس المال، نخلو بأنفسنا، نطيل الصلاة. الدنيا ليست
تذكر هذه اللذات،
اي التذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفراق والتفاف الساق بالساق، المباهج هذه يعني مهم تعميقها ما بين وقت واخر، هذا امر ايضا مهم. الامر الثالث ان نحاول
الرابع
ان نحاول دائما الا دعنا نقول الا تاخذ يعني التعاملات بالناس والعلاقات أن تقاس بالمقاييس المادية. يعني دعني أقول أن يكون مقياسنا مع الناس مقياسا أخرويا مبنيا على الصلاح والأخلاق والدين، لأن الدنيا ما كل إنسان يجدها. فإذا كان مقياسنا مثلا واحد عنده جاه وسلطان وواحد ما عنده جاه ولا سلطان، فهذا تزول وهذا قد يرتفع. أنا أقصد من ذلك أنه يكون دائما المقياس بالتقوى.
نعم.
مقياس تعاملنا مع الآخرين بالعدل، مقياس تعاملنا مع الآخرين
بالرحمة لهم،
بالحس.
نعم. بعد انتظار الشكر منهم.
نعم.
وإنما من الله سبحانه وتعالى،
وهذا لهذا لفظ الاحتساب. نعم.
نعم.
هذه يعني بعض دعنا نقول بعض الظلال على قضية التعامل مع المتغيرات الحالية.
نعم.
أيضا الترشيد في التعامل هذا أمر مهم. بعض الناس
يعني معذرة هو أنا هذا السؤال يعني مهم ويعني يتحرك في نفوس كثير من المشاهدين خصوصا الآن، يعني مثلا أزمة الأسهم لما جاءت في المملكة السعودية قبل فترة.
نعم.
حتى في دول الأزمة الاقتصادية هناك أشخاص يعني فقدوا عقولهم، وأشخاص يعني في بعض البلاد انتحر وقتل أهله، ومتغيرات الحياة، اهتمام الناس بالدنيا
لأنهم عبدوها.
نعم.
ينبغي أن تكون هذا اللي نقصد، إن ما نتعامل مع الدنيا تستعبد، نتعامل متخفف من الدنيا حتى لو كانت تكون باليد وتكون في القلب، نعطيها.
هذا يعني يمكن أن يكون مصطلح الزهد النفسي، وليس يعني شرطا أن يكون زهدا ظاهريا.
وتعميق الإيمان بالآخرة، يعني الإيمان بالآخرة في وحشة الآن عند البعض. السبب أنه لا يجدد هذا الإيمان. الإيمان بالآخرة يحتاج تجديد، أنك مهما صادقت إنسان وعشت مع شيء وملكت ستفارق هذه الأشياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليش كان يقوم من الليل إلا قليلا حتى تتفطر قدمه؟ هذا تجديد الإيمان بالله عز وجل والتلذذ بلقائه والأنس بذكره. كان يأتي عمر يقول عمر يا عمر يا رسول الله رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة، يقول يا رسول الله هذا أثر الحصير يؤثر فيك أنت النبي، يعني أنت الآن تملك الأشياء وكذا وكذا يا رسول الله. يتكلم أنه ممكن أنك ترفع مستوى بدل ما هو حصير يصير عندك حرير.
لا.
فقال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا عمر أنا في إنما في الدنيا إنما أنا مثل الإيش الغريب وعابر السبيل. ولما ذكر للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال خير ما عبد من عباد الله خير الله عز وجل أن يكون عبد الرسول أو ملك الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول، فأنزل الله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب أو غيره من الآيات، فبكى أبو بكر وعرف أنه هو إيش التوديع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه العبودية ما اختار الملك،
أجل
لأنه تجديد الإيمان بالآخرة القرب من المعاني هذا ضروري جدا.
جميل جدا.
نعم.
أجل هنا هذا يعني لابد أن يكون للإنسان تميز داخلي ويميزه عن الثقافات الدنيوية التي تعمل لأجل الدنيا، وأن يجدد إيمانه بالله سبحانه
ولا تستعبده الدنيا.
نعم.
بالمقابل نرجع للقاعدة رقم 2 التوازن. بعض الناس يقول أنت تريد أن ترهبا أن ابتعد، لا، أنت وأنت تحمل روحك دعنا نقول المزاهدة في مباهج الدنيا حتى لا تستحكمك.
نعم.
فتكذب. نعم. تستحكمك فتخون. أنا هذا الذي أريده. ومقابل ذلك فأنت قمة المجدين، قمة المبدعين، قمة المبتكرين، قمة المعطين، قمة الباذلين، هذا نريده.
نعم. طيب يا دكتور، لعل الآن يعني بعض المشاهدين الآن يسألون سؤالا مهما جدا نختم به هذه الحلقة.
نعم.
أو عدة أسئلة الآن في إطار واحد،
فيمكن مثلا ينشا سؤال يقول كيف لنا ان نتعلم السعاده وهل هي فعلا يعني يمكن ان يتمرن عليها. وسؤال اخر قد ياتيك من شخص مثلا او من مثلا يعني امراه تعرضت لضغوط مثلا تقول كيف يمكن لمن تعود على الحزن والهموم لعده سنوات ان ينتقل الى ارض السعاده ان جاز التعبير. هنا يعني السؤال حقيقه الان خارطه يمكن ان اصطلح هذا المصطلح واسميه خارطه الطريق الى السعاده. خارطه الطريق الى السعاده هل هي واحده ام تختلف من شخص الى اخر بحسب ظروف كل شخص يعني ما الذي يرعيه الإنسان عندما يصنع خريطة له؟ الحقيقة لم يبقى البرنامج إلا دقيقة واحدة.
طيب أول شيء دعني أبدأ بهذه الخريطة. لابد أن كل إنسان يعرف خصائصه النفسية وظروفه الحالية ورؤيته المستقبلية، هذا مهم حتى تصنع واقعك، حتى تتقن واقعك وتصنع مستقبلك، هذا أمر ضروري. يعني كيف اجتمعنا نحن هنا؟ عن طريق إيش؟ التقييم والنظر والتخطيط.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين تقول كيف هل تعلم السعادة ممكن تدريبيا؟ نعم، الحياة كلها تدريب، كلها تجربة، كلها تجارب، ولكن اختصر كثير من الناس لك هذا التجارب وعندك العلم الإلهي الذي
لا
اعمل كذا اعمل كذا تعمل كذا. التجارب ربما تختلف من سلاسة. هل السعادة واقتناصها وتطبيقها تختلف من إنسان لآخر؟ نعم، حسب ظروف كل إنسان وحسب يعني أنت علمك غير علمي،
نعم،
تطبيقك غير تطبيقي، فقد نختلف في بعض القضايا، يمكن أنت تسرع مني وأنا أبطأ منك.
نعم.
رقم ثلاثة، امرأة أو رجل قلق له سنوات هل من الممكن يغير؟ نعم، أنا قلت لك قلقة 99 نفسه سفاح وقلق،
نعم،
غير، فما بالك بامرأة أو رجل أو إنسان عنده أخطاء بسيطة أو قلق أو مكتئب؟
نعم.
هل من الممكن يغير؟ نعم يغير، بل إنني أقول إذا قلت أنا لا أعلم أقول لك إقرأ،
نعم،
وإذا قلت لا أقدر أقول لك حاول،
نعم،
وإذا قلت أنا لا أستطيع أقول لك جرب.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. باسمكم جميعا أيها السادة المشاهدين نشكر الدكتور عبد العزيز الأحمد على هذه الإشراقات والإضاءات الهامة في موضوع الطريق إلى السعادة، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم والدكتور وكافة المسلمين ممن سعدوا في الدنيا والآخرة، إلى أن ألقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله وأنتم أكثر إيمانا وأكثر سعادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين، مستشارون دعاة للصراط المستقيم، في كل فن في الحياة
نهلكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة.
Little Tater.